الرسول صلى الله عليه وسلم صار أخف عليهم من شر بني عمه في مكة. نعم.
هذا يقول هل يجب على جميع الطلاب أن يكونوا علماء ودعاة في سبيل الله تعالى؟
فرق في الآية. إحنا وجد من يكفي في التعليم والدعوة صار في حق البقية سنة. أما إذا كان لا ما وجد يجب عليه والله أن يعدل. واجب على العلم أن ينظر فإذا كان بلده أو قدرته في أحد هي يدعو إلى الله فقط بالمكاتبة بالهاتف حتى يزداد لأن العلم كفى جماعة وقضيته وإذا كفى.
وهذا يقول لدي الرغبة الشديدة للتفقه في ديني ولكنني إلى الآن لم أتعرف على الطريق الأنسب في ذلك فقد اعتمدت على أصول فلم أفهمها فعدت دون أن أرجع فضيلة الشيخ أرشدوني إلى أن أنجع السبل للتفقه في ديني.
أحضر حلقات العلم إذا كنت لست في الكليات ولا في المعاهد أحضر حلقات العلم عند أهل العلم واسأل عما أشكل عليه أحضر حلقات العلم عند العلماء واسأل عما أشكل عليه واحفظ كتاب الله القرآن العظيم واجتهد واحفظ ما تيسر من السنة مثل عمدة الحديث مثل بلوغ المقام واحفظ ما تيسر من كتب العقيدة من كتاب التوحيد كشف الشبهات العقيدة الواسطية حتى يكون عندك أصول احفظها واسأل عما أشكل عليه من هذه الكتب عند العلماء في حلقات العلم وإذا كنت في الكلية أو في معهد اسأل المدرسين واحفظ كتاب الله وسنة رسوله حتى طاقتك كتب العقيدة واسأل عما أشكل عليه. أما تبي علم يجيك وأنت جالس في البيت أو في دكانه لا لا بد العلم يبي طلب بجد وصبر.
باركم الله. يقول أشار فضيلتكم إلى أهمية الوقت أرشدونا جزاكم الله خيرا إلى أفضل سبيل لاستثمار الوقت.
كل واحد طبيب نفسه كل واحد يستثمر الوقت الذي يستطيع. بعض الناس عنده وقت أول النهار يستثمره في حفظ القرآن في مراجعة الدروس. بعض الناس ما عنده أول النهار عنده أول الليل عنده بعد العشاء يستثمره. بعض الناس عنده الظهر بعض الناس عنده أوقات أخرى. كل واحد أعلم بنفسه يستغل الوقت الذي عنده فيه فراغ عنده فيه قدرة فيه محظوراته في مراجعة درسه في مراجعة ما أشكل عليه من كل أهل العلم في مراجعة الأستاذ بالهاتف إلى غير ذلك. كل واحد له وقت له أشياء تناسبه فكل واحد يستعمل ما يسر الله له من الوقت والقدرة.
حياكم الله. سماحة الشيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أعلى الله درجته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يعذر الجاهل بجهله في أمور الاعتقاد؟ نرجو من فضيلتكم تفصيل المسألة. أعلى الله درجتك وقدس روحك وحفظك.
هذا أمر عظيم لا يعذر. العقيدة يتعلم يتوصل ولا يعذر بالجهالة وهو بين المسلمين لا يعذر. يبي يتعلم. أما لو كان بعيدا في بلاد بعيدة ما بلغه الدين ما بلغه الشر هذا أيضا الله يوم القيامة من أهل الفتوى. أما بين المسلمين يلزم أن يتعلم يحضر حلقات العلم يشاهد العلم يحضر حلقات العلم يسأل بالمشافهة بالمكاتبة يسأل عن دين يتبصر يعتني بالقرآن يعتني ما في يسأل عن السنة ليس له عذر. يجب أن يتفقه في الدين مش مخلوق الله مخلوق ياكل يشرب أو يبيع يشتري لا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وش العبادة اللي خلقت لها تبي تعرفها وأن جالس في الدكان أو جالس في المزرعة لا لا بد أن تعلمها العبادة التي خلقت لها من طريق القرآن العظيم والسنة وحلقات العلم وسؤال أهل العلم حتى تعرف ما وجب الله عليك وما حرم الله عليك ولست معذورا بين الصواب والإعراض والجهالة نسأل الله العافية.
هذا يقول الناس في معاملة العلماء أصناف شتى فمنهم من يقدسهم ويقلدهم ومنهم من يكثر الكلام عنهم والقرح فيهم والتشهير بهم فنرجو أن تتكلموا في ذلك وما الميزان الشرعي الواضح. بارك الله في علمكم وحياتكم.
الواجب على طالب العلم الاقتصاد والصدق وعدم التعصب وعدم الغلو خير الأمور أوساطها الله جعلهم وسط. فالواجب أن لا يغلو ولا ينجو فلا يغلو في المحبوب من العلماء فيجعله فوق مرتبته أو أنه لا يقول الحق أبدا ولا يغلط ولا يجفو في الآخرين لأنهم ليسوا شيوخه وليسوا من محابة فيظلمهم ويتعدى عليهم، لا ينصف فيقول في حق من أحبهم بالله وعرفهم من الصدر يهدي عليهم ويدعو لهم المزيد من التوفيق والإعانة والهداية ويشكرهم على ما فعلوا من دعوة وتعليم وتوجيه، والآخرون يدعو لهم بالهداية وينصح لهم وإذا أمكنه نصيحتهم يدعوهم فيما قصروا فيه نصحهم مشافهة أو مكاتبة أو قال لغيرهم من يستعون منه لعله يناصحهم ويكاتبهم، يكون عدلا في أموره لا يكون غاليا جافيا بل يكون معتدلا مع أحبابه بالاستفادة منهم والدعاء لهم من غير علو، ومع خصومه بالدعاء لهم بالهداية والنصيحة لهم وعدم ظلمهم. نعم.
قضية الشيخ إني أحبك بالله بك في دار كرامته وجميع المسلمين، وبعد ذكرت جزاك الله خيرا ثلاثا من الطوائف في طلب العلم وكيف كان مصيرها، فما هي هذه الطوائف وما صفاتها وكيف الوصول إلى أفضلها وجزاكم الله خيرا.
ذكرت إيش؟
هذا السؤال
إيش؟
ذكرت ثلاثا من الطوائف في طلب العلم وكيف كان مصيرها، فما هي هذه الطوائف وما صفاتها وكيف الوصول إلى أفضلها؟
بينها النبي صلى الله عليه وسلم، بينها وأنا ذكرت بيان النبي صلى الله عليه وسلم. الثلاثة الطوائف، الطائفة الأولى تعلموا وتفقهوا بالدين وعلموا الناس ونقلوا إليهم العلم، هؤلاء هم على الطبقات العلماء العاملون مبلغون الفقهاء في الدين. الطائفة الثانية حملوا العلم وحافظوه ونقلوه للناس وبلغوه لكن ما عندهم الفقه الكامل في المعرفة والفقه في الأحكام، لكنهم نقلوا الأحاديث ونقلوا القرآن وعلموا الناس وحفظوا الناس، وهم غالب أهل الحديث الذين نقلوا لنا الحديث. والطائفة الثالثة لا تعلموا ولا تفقهوا في الدين بل أعرضوا، وهم الكفار الذين قال فيهم سبحانه والذين كفروا عما أنذروا معرضون. هؤلاء هم أعداء الله، هم الذين ضيعوا العلم وضيعوا الدين وأعرضوا عن دين الله. مثلهم النبي بالقيعان، لا تمسكوا معا ولا تمسكوا كلاما. أما الطائفتان الأوليان فهم أهل الإسلام أهل الإيمان، هم طائفتان، طائف تلقهوا وتعلموا وتمصروا وفقهوهم، طائفة نقلوا العلم وحفظوه ونقلوه إلى الناس. فهؤلاء حملة الأخبار ونقلة الأخبار مع ما أعطاه الله من العلم وإن كان أقل من الأولين والعمل الصالح، ويلحق بهؤلاء عامة الناس عامة المسلمين ملتحقون بهؤلاء الذين سمعوا العلم وحفظوا ما تيسر وعملوا، وهم ملحقون بالطائفة الثانية. أما الطائفة الثالثة فهم المعرضون الغافلون الذين لم يرفعوا رأسا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا في الدين ولم يسألوا عما جاء به صلى الله عليه وسلم، بل أعرضوا وتابعوا الهوى والدنيا، فهؤلاء هم شر الناس نسأل الله العافية.
هذه أسئلة متشابهة، وأحدها يقول بسم الله الرحمن الرحيم سماحة الشيخ الوالد حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد حييت أهلا ونزلت سهلا، نفعنا الله بعلمك ورفع عن منزلتك في الدارين وجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا جزاء. السؤال يعاني ويعاني كثير من الشباب من قسوة القلب، فهل لكم من كلمة تصفون لنا علاج ذلك وجزاك الله خيرا؟
نعم، قسوة القلب مصيبة عامة نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية، مصيبة عامة إلا من رحم الله، وأسبابها كثيرة، ومن أعظم أسبابها وأخطرها المعاصي، المعاصي التي تسبب قسوة القلوب والغفلة عن ذكر الله. يكون الإنسان يتساهل بالصلاة في الجماعة أو بوالديه أو يتعاطى الغيبة والنميمة أو الربا أو غير هذا من المعاصي، فهذه من أعظم أسباب قسوة القلب. المعاصي كلها تقسي القلب، المعاصي كلها من أسباب القسوة، ومن أسبابها الغفلة عن ذكر الله. يكون الإنسان قليل الذكر، هذا من أسباب القسوة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر الله، وقال إن أبعد يقول من الله القلب القاسي، الإكثار من ذكر الله من أسباب ثقة القلوب، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال جل وعلا: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم بذكر الله ومنازل الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ومن أعظم الأسباب لزوال القسوة الإكثار من ذكر الله والاجتهاد في العبادة من صلاة وصوم وصدقة وغير ذلك، والإكثار من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل ومحبة الأخيار ومجالستهم وابتعاد عن مجالسة الأشرار. كل هذه من أسباب رقة القلب ولينه. ومن أعظم أسباب ذلك أيضا دعاء الله والدعاءات إليه أن يلين قلبك وأن يزيل قسوته. فالغفلة عن الله من أعظم أسباب القسوة، ودعاء الله والضراعة إليه من أسباب لينه وطهارته وانفتاحه. فعليك بطاعة الله والحذر من معصيته والإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله، وعليك بالدعاء في أوقات الإجابة في جوف الليل في آخر الليل في سجودك في آخر الصلاة. تسأل ربك أن الله يصلح قلبك وأن الله يزيل من القسوة وأن الله يجعل فيه اللين والرغبة في الحق. وابشر بخير، من سأل الله وضاع إليه واجتهد يسأل الله وأعطاه.
الله عليه. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل يفهم من هذا الحديث المتفق عليه أن الله عز وجل إذا كان الشخص غير متفقه في الدين فإن الله عز وجل لم يرد به خيرا؟ أفيدونا أثابكم الله.
نعم، هذا مفهوم من يريد الله به خيرا لا يفقه في الدين. من لم يريد الله به خيرا يحرم هذا الفقه في الدين، وإن كان عنده علوم ما فقهها ما استفاد منها، نسأل الله العافية. فالتفقه في الدين من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيرا، حتى يعلم ما أوجب الله وما حرم الله ويعمل بذلك. والذي لا يعمل ما عنده فقه، ما فقه في الدين. الذي لا يعمل ما تعلم العقيدة ولا تفقه في الدين، كاليهود وأشباههم، نسأل الله العافية.
الله عليكم. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله على حبي لك فيه وأرجو الدعاء منكم، هل طلب علوم اللغة وإتقانها مقدم على علم الحديث والعلوم الأخرى؟ وهل الانشغال بالحفظ أولا دون غيره أولى، أو الجمع بين الحفظ والقراءة والفهم والمطالعة؟ وهل الانشغال بأوراد الصباح والمساء أولى أم طلب العلم إذا كان يجد فطورا بعد تلك الفترة لا سيما الصباح؟
أحبك الله عليها فعلا. لا شك طلب العلم والتوقف في الدين مقدم على الأوراد، يجب على المؤمن أن يهتم بالتوقف في الدين. تعيد سؤالك. تعيد السؤال.
هل طلب علم اللغة وإتقانها مقدم على علم الحديث والعلوم الأخرى؟ هذه الفقرة الأولى.
لا شك أن طلب الحديث والتوقف الدين مقدم على اللغة، واللغة آلة يستعان بها، ففي إمكانه يتفقه في الدين مع تعلم اللغة، يتفقه في الدين ويسأل عن المعاني التي تشتغل عليه من جهة اللغة. أما يشتغل باللغة وتروح أوقات عليه باللغة، لا، يتعلم ويتفقه في الدين، وفي ضمن ذلك يتعلم اللغة فيما أشكل عليه، وش معنى كذا وش معنى كذا وش معنى كذا، حتى يستفيد. فإن بين المصلحتين تفقه في الدين مع علم اللغة، أما اشتغاله وعلم اللغة من غير تفقه في الدين هذا يضره، تذهب عليه الأوقات، وهو مأمور بأن يتعلم عبادة الله التي خلق لها. نعم.
وهل الانشغال بالحفظ أولا دون غيره، أو الجمع بين الحفظ والقراءة والفهم والمطالعة؟
يجمع بينهما، الحفظ والتفقه في الدين، فيكون وقت للحفظ ووقت للتفقه وحضور مجالس العلم. ينظر في الأوقات مثل صلاة أول النهار في أثناء الليل للحفظ، ويجعل تعلم أوقات مجالس العلماء.
وهل الانشغال بأوراد الصباح والمساء أولى، أو طلب العلم إذا كان يجده طورا بعد تلك الفترة لا سيما الصباح؟
طلب العلم مقدم على الأوراد، إذا كان في حلقة بعد العلم بعد صلاة الفجر تقدم، خلي الأوراد يروح يطلب العلم. توقف الدين قد يكون واجبا وقد يكون من أهم المستحبات، والأوراد يمكن أن يأتيها بعد ذلك في بيته وفي الطريق، أنا طلب العلم مقدم.
وهذا ابن طالب يسأل عن الطريق إلى طلب العلم، يقول كيف أبدأ ومن أين أبدأ ومع من أبدأ، وأغلب المشايخ قطعوا دروسا وأبوابا في جميع الكتب، تريد أن أبدأ معه من بداية الكتاب؟
تبدأ بالقرآن الكريم، تعتني به في أوقات معينة، الإكثار من تلاوته، ويتيسر حفظه تحفظه، وتبدأ من الكتب المختصرة حتى لا يشق عليك الأمر، تبدأ بالكتب المختصرة، كتاب التوحيد، ثلاثة الأصول، العقيدة الأصلية، كشف الشبهات، حتى تعرف هذه الأصول العظيمة وتتقنها وتسمع بعض الفوائد التي يسهل لك ذلك من الكتب الأخرى، لكن تعتني بالشيء الذي يحتمله فهمه وحفظه من كتاب الله ومن كتب المختصرة في العقيدة، وفي الأربعين النووية في الحديث، في تتمة الرجب 50 حديث، هذه أحاديث جيدة من جوامع الكلم تحفظها، كل هذا طيب. كذلك عمدة الحديث 400 حديث جيدة للشيخ عبد الغني، حفظها مهم نافع، وحفظ بلوغ المرام كتاب جيد مفيد نافع. نعم.
الله عليكم. سماحة شيخنا ووالدنا حفظه الله ورعاه وسدد على الدرب خطاه ووفقه ربه إلى ما يحبه ويرضاه، يعلم سماحتكم ما يدور في هذا العالم في هذه الأزمنة من الفتن والبلايا والرزايا التي تحيط بالفرد والمجتمع على حد سواء، فما الواجب تجاه مثل هذه القضايا وكيف المخرج منها؟
الواجب عليك أن تعدل في أمر الله، وأن تستقيم على طاعة الله، وأن تسربك العافية من مضلات الفتن، وأن تدعو لإخوانك بأن يوفقهم الله للهداية والاستقامة، وأن تحذر الغيبة والنميمة للناس، تحفظ لسانك عن الغيبة، تدعو الله لجميع المسلمين بالهداية، لولاة الأمور بالتوفيق والهداية، ولطلاب العلم بالتوفيق والهداية، وللدعاة إلى الله بالتوفيق والهداية، وللعلماء بأن يوفقهم الله لأداء الواجب، وتحرص على أن تكون نافعا للناس بعلمك وعملك، بتوجيهك بإرشادك بدعائك لهم بظهر الغيب أن الله يمن عليهم بالهداية ويوفقهم ويكفيهم شر الأعداء، اتق الله ما استطعت، ولا تكن مع من يمين الباطل ويتحزب لزيد أو عمر دون الآخرين، كن مع الحق أينما كان، من زغى عن الحق تدعوه بالهداية من إخوانه إذا خاط أخطأ، تدعو أن الله يوفقه للصواب والهداية، ومن ظلم تدعو أن الله يكفي شر الظالمين شر من ظلمه، وأن يوفقه للهداية وأن يعينه على الحق، هات تكون مع الحق تدعو لهذا بالتوفيق والهداية حتى يرجع إلى الصواب، وتدعو الآخر إذا كان تراه مظلوما أن الله يخلصه وأن الله يكفي شر من ظلمه، تدعو للآخر بمزيد من العلم، تدعو للآخر بأن يهدي الله لأن يبلغ ما لديه من العلم ويفقه الناس في الدين وألا ينعزل عن الناس، كل واحد تدعو له بما يناسب.
الله عليك. هذا طالب يسأل عن الغش ويقول إنه يقوم بالغش وسمى بعض المقررات لأن هذا يرى أنه سبيل للنجاح، ويقول إنه سيتوب بعد تخرجه، فما حكم عمله هذا؟
لا يجب أنه غش ولو قال أنه سيتوب، يجب الحذر من الغش، وما مضى عليه التوبة إلى الله منه، ولكن يجب عدم العودة لا في الدروس الدينية ولا في الدروس العربية ولا في الإنجليزية ولا غيرها، يجب أن يتمشى مع التعليمات ويحذر الخيانة والغش مطلقة.
وهذا يقول أرجو من سماحتكم أن توجهوا كلمة إلى البعض الذين يحفر منهم المتن أو الاثنين ثم يقوم بالرد على العلماء وتكفير بعضهم.
يجب على المؤمن أن يحذر شر لسانه وأن يتكلم بالخير ويحذر الوقوع في أعراض الناس، وإذا كان عنده علم يبين علم، قال الله كذا وقال الرسول كذا، من غير كلام غيبة في الناس، فغيبة لكم كأخاك ما يكره، فالواجب على المؤمن أن يتحرى الحق وأن يحذر الكلام الذي يسبب الشر والشحنة والعداوة بين الناس أو يوقعه في الغيبة أو في النميمة، نسأل الله للجميع الهداية.
هذا يقول فإنكم ذكرتم في كلمتكم أنه يجب علينا تفقه الدين، سؤال الآن في هذا الجو الدراسي المنتظم في غير الكليات الإسلامية، كيف نتفقه في الدين؟ وهذه الدراسة قد تأخذ جل وقتنا.
تلقى في الدين في أوقات أخرى، في الحلقات العلمية، في سؤال أهل العلم، سؤال الأستاذ عما لديه إذا كنت تراه أهلا لذلك، تسأل عما أهل، عندك أوقات أخرى من طريق الهاتف، من طريق المكاتبة، من طريق حلقة العلم في وقت الذي يسأل لك فيه دراسة، طرق هذه الحمد لله.
هذا سؤال يقول بتوجيه سماحة الشيخ، إنني أحبك بالله، وسؤالي هو بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، هناك لجنة تعد لإنشاء قناة فضائية إسلامية تبث العقيدة الإسلامية الصحيحة في كل مكان، فما الضوابط الشرعية التي يجب أن تتقيد بها هذه القناة؟
نسأل الله يوفقهم لأداء الواجب، وأن يرسل لها العلماء الصالحين، وأن ينفع بها العباد. على الدولة أن تختار لها العلماء الأخيار حتى يبلغوا دعوة الله ودين الله. نعم.
وهذا يقول ما ضابط الدعاء لولي الأمر حيث يرد الخلاف في مثل هذا الأمر؟
كيف؟
ما ضابط الدعاء لولي الأمر؟
الدعاء بالتوفيق للحق، وأن ينصر الله به الحق، وأن يعينه على إزالة في كل ما يخالف شرع الله. تدعو له بأن يوفقه الله للثبات على الحق ونصر الحق، وأن يعينه الله على إزالة كل ما يخالف الحق. كمت النص.
السؤال الأخير، وهي أسئلة كثيرة وتقدم شيء منها، وأحدها يقول سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، بما تنصح طالب العلم في بداية الطلب؟
أنصحه بأن يتقي الله، وأن يحافظ على صلاة الجماعة، وعلى بر والديه، وعلى حفظ الإسلام عما لا ينبغي، وأن يكون أداة خير مع أهله ومع غيرهم، وأن يعتني بالقرآن حفظا وتلاوة وتدبرا، أو ذكر من التلاوة إلى مجلسها الحفظ مع العناية بالدروس التي يبدأ فيها، يعني حفظا وتدبرا ومذاكرة مع زملائه حتى يهضمها ويفهمها. وفق الله جميعا.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد انقضى الوقت المحدد لهذا اللقاء الطيب المبارك النافع إن شاء الله، فنتقدم باسم الجميع بأجل الشكر وأوفره إلى سماحة والدنا وشيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، كما نتوجه بأفضل الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يرضيه على ما يقدمه للإسلام والمسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره وأن يسبغ عليه ثور الصحة والعافية، ويمده بالقوة حتى يستمر في أداء هذه الرسالة، وحتى ينفع الله به الإسلام والمسلمين في كل مكان. نكرر شكرنا لسماحته ودعواتنا الصادقة الخالصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل، ونشكركم أيضا على هذا الحضور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رب ذاك الوقت صار أخف عليهم من شر بني عمه في مكة. نعم.
هل يجب على جميع الطلاب أن يكونوا علماء
ودعاة في سبيل الله تعالى؟ فرق في الآية، إذا وجد من يكفي في التعليم والدعوة صار في حق البقية سنة، أما إذا كان لا ما وجد، يجب عليه والله أن يعجب واجب العلم أن يأمر، فإذا كان بلده أو قدرته فهي أحد تحية إلى الله، فقط بالمكاتبة بالهاتف حتى يزداد علمه،
وهذا يقول لدي الرغبة الشديدة للتفقه في ديني، ولكنني إلى الآن لم أتعرف على الطريق الأنسب في ذلك، فقد اعتمدت على أصول فلم أفهمها فعدت دون أن أرجع، فضيلة الشيخ أرشدوني إلى أنجع السبل للتفقه في ديني.
أحضر حلقات العلم إذا كنت ليس في الكليات ولا في المعاهد، يحضر حلقات العلم عند أهل العلم واسأل عما أشكل عليه، يحضر حلقات العلم عند العلماء واسأل عما أشكل عليه، واحفظ كتاب الله القرآن العظيم واجتهد، واحفظ ما تيسر من السنة مثل عمدة الحديث مثل بلوغ المرام، واحفظ ما تيسر من كتب العقيدة من كتاب التوحيد كشف الشبهات العقيدة الواسطية حتى يكون عندك أصول، احفظها واسأل عما أشكل عليه من هذه الكتب عند العلماء في حلقات العلم، وإذا كنت في الكلية أو في المعهد اسأل المدرسين، واحفظ كتاب الله وسنة رسوله حتى طاقتك كتب العقيدة واسأل عما أشكل عليه. أما تبي العلم يجيك وأنت جالس في البيت أو في دكانه لا، لا بد العلم يبي طلب بجد وصبر.
بارككم الله. يقول أشار فضيلتكم إلى أهمية الوقت، أرشدونا جزاكم الله خيرا إلى أفضل سبيل لاستثمار الوقت.
كل واحد طبيب نفسه، كل واحد يستثمر الوقت الذي يستطيع. بعض الناس عنده وقت أول النهار يستثمره في حفظ القرآن في مراجعة الدروس، بعض الناس ما عنده أول النهار عنده أول الليل عنده بعد العشاء يستثمره، بعض الناس عنده الظهر، بعض الناس عنده أوقات أخرى، كل واحد أعلم بنفسه يستغل الوقت الذي عنده فيه فراغ، عنده فيه قدرة، فيه محفوظاته، في مراجعة درسه، في مراجعة ما أشكل عليه من كتب أهل العلم، في مراجعة الأستاذ بالهاتف إلى غير ذلك. كل واحد له وقت له أشياء تناسبة، فكل واحد يستعمل ما يسر الله له من الوقت والقدرة.
حياكم الله. سماحة الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أعلى الله درجته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يعذر الجاهل بجهله في أمور الاعتقاد؟ نرجو من فضيلتكم تفصيل المسألة، أعلى الله درجتك وقدس روحك وحفظك.
هذا أمر عظيم لا يعذر، العقيدة يتعلم يتوصل ولا يعذر بالجهالة وهو بين المسلمين، لا يعذر يبي يتعلم. أما لو كان بعيدا في بلاد بعيدة ما بلغه الدين ما بلغه الشر هذا إلى الله يوم القيامة من الفترة. أما بين المسلمين يلزمه يتعلم، يحضر حلقات العلم يسافر العلم، يحضر حلقات العلم يسأل بالمشافهة بالمكاتبة، يسأل عن دينه يتبصر، يعتني بالقرآن يعتني ما في سنة السنة، ليس له عذر، يجب أن يتفقه في الدين. وشو مخلوق الله؟ مخلوق ياكل ويشرب أو يبيع ويشتري؟ لا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وش العبادة اللي خلقت لها؟ تبي تعرفها وأنت جالس في الدكان أو جالس في المزرعة؟ لا، لابد أن تعلمها العبادة التي خلقت لها من طريق القرآن العظيم والسنة وحلقات العلم وسؤال أهل العلم حتى تعرف ما وجب الله عليكم وحرم الله عليكم، ولست معذورا بالاستغراب والإعراض والجهالة، نسأل الله العافية.
هذا يقول الناس في معاملة العلماء أصناف شتى، فمنهم من يقدسهم ويقلدهم ومنهم من يكثر الكلام عنهم والفرح فيهم والتشهير بهم، فنرجو أن تتكلموا في ذلك وما الميزان الشرعي الواضح، بارك الله في علمكم وحياتكم.
الواجب على طالب العلم الاقتصاد والصدق وعدم التعصب وعدم الغلو، خير الأمور أوساطها، الله جعلهم وسط، فالواجب أن لا يغلو ولا ينجو، فلا يغلو في المحبوب من العلماء فيجعله فوق مرتبته أو أنه لا يقول الحق أبدا ولا يغلط، ولا يجفو في الآخرين لأنهم ليسوا شيوخه وليسوا من محابة فيظلمهم ويتعدى عليهم، لا ينصف، فيقول في حق من أحبهم في الله وعرفهم من الصدر يهدي عليهم ويدعو لهم بمزيد من التوفيق والإعانة والهداية، ويشكرهم على ما فعلوا من دعوة وتعليم وتوجيه، والآخرون يدعو لهم بالهداية وينصح لهم، وإذا أمكنه نصيحتهم ويسمعهم فيما قصروا فيه نصحهم مشافهة أو مكاتبة أو قال لغيرهم من يسمعون منه لعله يناصحهم ويكاتبهم، يكون عدلا في أموره، لا يكون غاليا جافيا بل يكون معتدلا مع أحبابه بالاستفادة منهم والدعاء لهم من غير علو، ومع خصومه بالدعاء لهم بالهداية والنصيحة لهم وعدم ظلمهم. نعم.
فضيلة الشيخ إني أحبك بالله. بك في دار كرامته وجميع المسلمين. وبعد ذكرت جزاك الله خيرا ثلاثا من الطوائف في طلب العلم وكيف كان مصيرها، فما هي هذه الطوائف وما صفاتها وكيف الوصول إلى أفضلها وجزاكم الله خيرا.
ذكرت إيش؟
هذا السؤال
إيش؟
ذكرت ثلاثا من الطوائف في طلب العلم وكيف كان مصيرها، فما هي هذه الطوائف وما صفاتها وكيف الوصول إلى أفضلها؟
بينها النبي صلى الله عليه وسلم، بينها وأنا ذكرت بيان النبي صلى الله عليه وسلم. أثلها الطوائف، الطائفة الأولى تعلموا وتفقهوا في الدين وعلموا الناس ونقلوا إليهم العلم، هؤلاء هم على الطبقات العلماء العاملون مبلغون الفقهاء في الدين. الطائفة الثانية حملوا العلم وحافظوه ونقلوه للناس وبلغوه، لكن ما عندهم الفقه الكامل في المعرفة والفقه في الأحكام، لكنهم نقلوا الأحاديث ونقلوا القرآن وعلموا الناس وحفظوا الناس، وهم غالب أهل الحديث الذين نقلوا لنا الحديث. والطائفة الثالثة لا تعلموا ولا تفقهوا في الدين بل أعرضوا، وهم الكفار الذين قال فيهم سبحانه والذين كفروا عما أنذروا معرضوا. هؤلاء هم أعداء الله، هم الذين ضيعوا العلم وضيعوا الدين وأعرضوا عن دين الله. مثلهم النبي بالقيعان، لا تمسكوا معا ولا تمسكوا كلاعان. أما الطائفتان الأوليان فهم أهل الإسلام أهل الإيمان، هم طائفتان، طائف تلقهوا وتعلموا وتبصروا وفقهوهم، طائفة نقلوا العلم وحفظوه ونقلوه إلى الناس. فهؤلاء حملة الأخبار ونقلت الأخبار مع ما أعطاه الله من العلم وإن كان أقل من الأولين والعمل الصالح، ويلحق بهؤلاء عامة الناس عامة المسلمين، ملتحق بهؤلاء الذين سمعوا العلم وحفظوا ما تيسر وعملوا، وهم ملحق بالطائفة الثانية. أما الطائفة الثالثة فهم المعرضون الغافلون الذين لم يرفعوا رأسا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدخلوا في الدين، ولم يسألوا عما جاء به صلى الله عليه وسلم، بل أعرضوا وتابعوا الهوى والدنيا، فهؤلاء هم شر الناس نسأل الله العافية.
هذه أسئلة متشابهة، وأحدها يقول بسم الله الرحمن الرحيم سماحة الشيخ الوالد حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد حييت أهلا ونزلت سهلا، نفعنا الله بعلمك ورفع من منزلتك في الدارين وجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. السؤال يعاني ويعاني كثير من الشباب من قسوة القلب، فهل لكم من كلمة تصفون لنا علاج ذلك وجزاك الله خيرا؟
نعم، قسوة القلب مصيبة عامة، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية، مصيبة عامة إلا من رحم الله، وأسبابها كثيرة، ومن أعظم أسبابها وأخطرها المعاصي، المعاصي التي تسبب قسوة القلوب والغفلة عن ذكر الله. يكون الإنسان يتساهل بالصلاة في الجماعة أو برد والديه أو يتعاطى غيبه النميمة أو الربا أو غير هذا من المعاصي، هذه من أعظم أسباب قسوة القلب. المعاصي كلها تقسي القلب، المعاصي كلها من أسباب القسوة، ومن أسبابها الغفلة عن ذكر الله. يكون الإنسان قليل الذكر، هذا من أسباب القسوة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر الله، وقال إن أبعد يقول من الله قلب القاسي، فالإكثار من ذكر الله من أسباب ثقة القلوب، كما قال جل وعلا يا أيها رسول الله ذكرا كثيرا وسبحوا كثيرا وأصيلا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قيل أصلا المفردون، قال الذاكر والذاكرين والذاكرات. قال جل وعلا ألم يأن الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله ومنازل الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ومن أعظم الأسباب لزوال القسوة الإكثار من ذكر الله والاجتهاد في العبادة من صلاة وصوم وصدقة وغير ذلك، والإكثار من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل ومحبة الأخيار ومجالستهم والبعد عن مجالسة الأشرار، كل هذه من أسباب رقة القلب ولينه. ومن أعظم أسباب ذلك أيضا دعاء الله ودعاءات إليه أن يلين قلبك وأن يزيل قسوته، فالغفلة عن الله من أعظم أسباب القسوة، ودعاء الله ودعاءات إليه من أسباب لينه وطهارته وانفتاحه، فعليك بطاعة الله والحذر من معصيته والإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله، وعليك بالدعاء في أوقات الإجابة في جوف الليل في آخر الليل في سجودك في آخر الصلاة، فاسأل ربك أن الله يصلح قلبك وأن الله يزيل من القسوة وأن الله يجعل فيه الليل والرغبة في الحق، وابشر بالخير. من سأل الله وضاع إليه واجتهد يسر الله وضاع إليه.
الله عليك. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل يفهم من هذا الحديث المتفق عليه أن الله عز وجل إذا كان الشخص غير متفقه في الدين فإن الله عز وجل لم يرد به خيرا؟ أفيدونا أثابكم الله.
نعم، هذا مفهوم. من يريد الله به خيرا لا يفقه في الدين، من لم يريد الله به خيرا يحرم هذا الفقه في الدين، وإن كان عنده علوم ما فقهها، ما استفاد منها، نسأل الله العافية. فالتفقه في الدين من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيرا، حتى يعلم ما أوجب الله وما حرم الله ويعمل بذلك. والذي لا يعمل ما عنده فقه، ما فقه في الدين. الذي لا يعمل ما تعلم الحقيقة ولا تفقه في الدين، كاليهود وأشباههم، نسأل الله العافية.
الله يعني. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله على حبي لك فيه وأرجو الدعاء منكم، هل طلب علوم اللغة وإتقانها مقدم على علم الحديث والعلوم الأخرى؟ وهل الانشغال بالحفظ أولا دون غيره أولى، أو الجمع بين الحفظ والقراءة والفهم والمطالعة؟ وهل الانشغال بأوراد الصباح والمساء أولى أم طلب العلم إذا كان يجد فطورا بعد تلك الفترة لا سيما الصباح؟
أحبك الله عليها فعلا. لا شك طلب العلم والتوقف في الدين مقدم على الأوراد، يجي على المؤمن أن يهتم بالتوقف في الدين. تعيد سؤالها، تعيد السؤال.
هل طلب علم اللغة وإتقانها مقدم على علم الحديث والعلوم الأخرى؟ هذه الفقرة الأولى.
لا شك أن طلب الحديث والتوقف في الدين مقدم على اللغة، واللغة آلة يستعان بها، ففي إمكانه يتفقه في الدين مع تعلم اللغة، يتفقه في الدين ويسأل عن المعاني التي تشكل عليه من جهة اللغة. أما يشتغل باللغة وتروح أوقات عليه باللغة، لا، يتعلم يتفقه في الدين، وفي ضمن ذلك يتعلم اللغة فيما أشكل عليه، وش معنى كذا وش معنى كذا وش معنى كذا، حتى يستفيد. فإن بين المصلحتين تفقه في الدين مع علم اللغة، أما اشتغاله بعلم اللغة من غير تفقه في الدين هذا يضره، تذهب عليه الأوقات، وهو مأمور بأن يتعلم عبادة الله التي خلق لها. نعم.
وهل الانشغال بالحفظ أولا دون غيره، أو الجمع بين الحفظ والقراءة والفهم والمطالعة؟
يجمع بينهما، الحفظ والتفقه في الدين، فيكون الوقت للحفظ ووقت للتفقه وحضور مجالس العلم، ينظر في الأوقات مثل صبح أول النهار في أثناء الليل للحفظ، ويجعل تعلم أوقات مجالس العلماء.
وهل الانشغال بأوراد الصباح والمساء أولى، أو طلب العلم إذا كان يجده طورا بعد تلك الفترة لا سيما الصباح؟
طلب العلم مقدم على الأوراد، إذا كان في حلقة بعد العلم بعد الفجر تقدم، خلي الأوراد يروح طلب العلم. توقف الدين قد يكون واجبا وقد يكون من أهم المستحبات، والأوراد يمكن أن يأتي بها بعد ذلك في بيته وفي الطريق. أنا طلب العلم مقدم.
وهذا ذو طالب يسأل عن الطريق إلى طلب العلم، يقول: كيف أبدأ ومن أين أبدأ ومع من أبدأ، وأغلب المشايخ قطعوا دروسا وأبوابا في جميع الكتب،
تبدأ بالقرآن الكريم، تعتني به في أوقات معينة، سواء الإكثار من تلاوته ويتيسر حفظه تحفظه، وتبدأ من الكتب المختصرة حتى لا يشق عليك الأمر. تبدأ بالكتب المختصرة، كتاب التوحيد، ثلاثة الأصول، العقيدة الأصلية، كشف الشبهات، حتى تعرف هذه الأصول العظيمة وتتقنها، وتسمع بعض الفوائد التي يسهل لك ذلك من الكتب الأخرى، لكن تعتني بالشيء الذي يحتمله فهمك وحفظك من كتاب الله ومن كتب المختصرة في العقيدة، مثل أنه هي في الحديث تتمة الرجل 50 حديث، هذه أحاديث جيدة من جوامع الكلم تحفظها، كل هذا طيب. كذلك عمدة الحديث 400 حديث جيدة للشيخ عبد الغني، حفظها مهم نافع، وحفظ بلوغ المرام كتاب جيد مفيد نافع. نعم.
الله عليكم. سماحة شيخنا ووالدنا حفظه الله ورعاه وسدد على الدرب خطاه ووفقه ربه إلى ما يحبه ويرضاه، يعلم سماحتكم ما يدور في هذا العالم في هذه الأزمنة من الفتن والبلايا والرزايا التي تحيط بالفرد والمجتمع على حد سواء، فما الواجب تجاه مثل هذه القضايا وكيف المخرج منها؟
الواجب عليك أن تستقيم تعدل في أمر الله، وأن تستقيم على طاعة الله، وأن تسربك العافية من مضلات الفتن، وأن تدعو لإخوانك بأن يوفقهم الله للهداية والاستقامة، وأن تحذر الغيبة والنميمة للناس، تحفظ لسانك عن الغيبة، تدعو الله لجميع المسلمين بالهداية، لولاة الأمور بالتوفيق والهداية، ولطلاب العلم بالتوفيق والهداية، وللدعاة إلى الله بالتوفيق والهداية، وللعلماء بأن يوفقهم الله لأداء الواجب، وتحرص على أن تكون نافعا للناس بعلمك وعملك، بتوجيهك، بإرشادك، بدعائك لهم بظهر الغيب أن الله يمن عليهم بالهداية ويوفقهم ويكفيهم شر الأعداء. اتق الله ما استطعت، ولا تكن مع من يمين الباطل ويتحزب لزيد أو عمر دون الآخرين، كن مع الحق أينما كان. من زغى عن الحق تدعو له بالهداية من إخوانه، إذا خاط أخطأ تدعو له أن الله يوفقه للصواب والهداية، ومن ظلم تدعو له أن الله يكفي شر الظالمين، شر من ظلمه، وأن يوفقه للهداية وأن يعينه على الحق. هاتف تكون مع الحق، تدعو لهذا بالتوفيق والهداية حتى يرجع إلى الصواب، وتدعو الآخر إذا كان تراه مظلوما أن الله يخلصه وأن الله يكفي شر من ظلمه، تدعو للآخر بمزيد من العلم، تدعو للآخر بأن يهديه الله لأن يبلغ ما لديه من العلم وأن يفقه الناس في الدين وأن لا ينعزل عن الناس، كل واحد تدعو له بما يناسب.
الله عليك. هذا طالب يسأل عن الغش ويقول إنه يقوم بالغش، وسمى بعض المقررات لأن هذا يرى أنه سبيل للنجاح، ويقول إنه سيتوب بعد تخرجه، فما حكم عمله هذا؟
لا يجوز الغش ولو قال أنه سيتوب، يجب الحذر من الغش، ومن مضى عليه التوبة إلى الله منه، ولكن يجب عدم العودة لا في الدروس الدينية ولا في الدروس العربية ولا في الإنجليزية ولا غيرها، يجب أن يتمشى مع التعليمات بحذر الخيانة والغش مطلقة.
وهذا يقول أرجو من سماحتكم أن توجهوا كلمة إلى البعض الذين يحفر منهم المتن أو الاثنين ثم يقوم بالرد على العلماء وتكفير بعضهم.
يجب على المؤمن يحذر شر لسانه وأن يتكلم بالخير ويحذر الوقوع في أعراض الناس، وإذا كان عنده علم يبين علم، قال الله كذا وقال الرسول كذا، من غير كلام من غيبة في الناس، فغيبة ذكرك أخاك ما يكره. فالواجب على المؤمن أن يتحرى الحق وأن يحذر الكلام الذي يسبب الشر والشحنة والعداوة بين الناس أو يوقعه في الغيبة أو في النميمة. نسأل الله للجميع الهداية.
أحسن الله إليكم. هذا يقول فإنكم ذكرتم في كلمتكم أنه يجب علينا التفقه في الدين، سؤال الآن في هذا الجو الدراسي المنتظم في غير الكليات الإسلامية، كيف نتفقه في الدين وهذه الدراسة قد تأخذ جل وقتنا؟
تفقه في الدين في الأوقات الأخرى، في الحلقات العلمية، في سؤال أهل العلم، سؤال الأستاذ عما لديه إذا كنت تراه أهلا لذلك، تسأل عما أشكالك، عندك أوقات أخرى من طريق الهاتف، من طريق المكاتبة، من طريق حلقة العلم في وقت الوقت الذي ليس عندك فيه دراسة، طرق كثيرة الحمد لله.
هذا سؤال يقول بتوجيه سماحة الشيخ إنني أحبك بالله، وسؤالي هو بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، هناك لجنة تعد لإنشاء قناة فضائية إسلامية تبث العقيدة الإسلامية الصحيحة في كل مكان، فما الضوابط الشرعية التي يجب أن تتقيد بها هذه القناة؟
نسأل الله أن يوفقهم لأداء الواجب وأن يسر لها العلماء الصالحين وأن ينفع بها العباد. على الدولة أن تختار لها العلماء الأخيار حتى يبلغوا دعوة الله ودين الله. نعم.
وهذا يقول ما ضابط الدعاء لولي الأمر حيث يرد الخلاف في مثل هذا الأمر؟
كيف؟
ما ضابط الدعاء لولي الأمر؟
الدعاء بالتوفيق للحق وأن ينصر الله به الحق وأن يعينه على إزاله في كل ما يخالف شرع الله، تدعو له بأن يوفقه الله للثبات على الحق ونصر الحق وأن يعينه الله على إزالة كل ما يخالف الحق. تمت النصف.
السؤال الأخير وهي أسئلة كثيرة وتقدم شيء منها، وأحدها يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، بما تنصح طالب العلم في بداية الطلب؟
أنصحه بأن يتقي الله وأن يحافظ على صلاة الجماعة وعلى بر والديه وعلى حفظ لسانه عما لا ينبغي، وأن يكون أداة خير مع أهله ومع غيرهم، وأن يعتني بالقرآن حفظا وتلاوة وتدبرا أو أكثر من التلاوة إلى مجلس الحفظ مع العناية بالدروس التي يبدأ فيها، يعني حفظا وتدبرا ومذاكرة مع الزملاء حتى يهضمها ويفهمها. وفق الله جميعا.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد انقضى الوقت المحدد لهذا اللقاء الطيب المبارك النافع إن شاء الله، فنتقدم باسم الجميع بأجل الشكر وأوفره إلى سماحة والدنا وشيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، كما نتوسل بأصدق الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن يرضيه على ما يقدمه للإسلام والمسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره وأن يسبغ عليه ثور الصحة والعافية ويمده بالقوة حتى يستمر في أداء هذه الرسالة وحتى ينفع الله به الإسلام والمسلمين في كل مكان. نكرر شكرنا لسماحته ودعواتنا الصادقة الخالصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل، ونشكركم أيضا على هذا الحضور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.